إذا عرفنا أن السنة والحمد لله محفوظة مصونة قد يسر الله لها من يميزها ويبين صحيحها من سقيمها، وأن السنة متى ثبتت فليس لأحد ردها. كذلك كتاب الله تعالى إذا عرفنا أنه ثابت وأنه صريح الدلالة فبعد ذلك ليس لنا أن نرده ولا أن نرد السنة اعتمادا على العقول واعتمادا على الأقيسة الباطلة ونحوها. وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقولهم وجعلوها هي المقياس، فما وافقها أثبتوه وما خالفها نفوه. ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقسم يفوضون الألفاظ والكلمات ويقولون لا نعرف معناها، وقسم يولدون شيئا من قبل أنفسهم وكلاما أو عبارات لا أصل لها ويجعلونها معتمدة. وكل الأقسام قد ذمها الله تعالى. فالأول الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم الذين يؤولون النصوص ويسلطون عليها التفسيرات البعيدة التي لا تمت إليها بصلة، ولا شك أن هذا مثل تحريف اليهود، إما تحريف لفظي وإما تحريف معنوي. فالتحريف اللفظي قولهم إن كلمة استوى بمعنى استولى، زادوا فيها لاما، وقد حكى الله أن اليهود لما قيل لهم حطة غيروا الكلمة فلم يقولوا حطة، في الحديث أنهم قالوا حنطة فزادوا فيها نونا، فزيادة اليهود مثل زيادة الجهميين في زيادة اللام في استوى. يقول ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني كما زاد هؤلاء نونا فكذلك زاد هؤلاء لاما، فهذا هو التحريف. وأما التفويض فهناك قسم منهم يسمون المفوضة، إذا سمع النصوص قالوا لا نعرف معناها ولكن نرد ظاهرها ولا نفسرها، فيردون مدلولها ويقولون لا نثبت لله السمع ولا نثبت لله النزول ولا نثبت لله الاستواء ولا نثبت له العلو ولا نثبت له القدرة. لماذا؟ لأن العقل ينكر ذلك، ولكن لا نفسر قوله وهو على كل شيء قدير، ولا نفسر قوله على العرش استوى، ولا نفسر قوله وهو بكل شيء عليم، ولا نفسر قوله يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، نفوض ذلك ونسكت عن معناه. هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى ليس كمثله شيء، كلما جاءتهم آيات وأحاديث فيها إثبات الصفات قالوا إذا أثبتنا السمع فإن المخلوق يسمع فنكون قد شبهنا الله ليس كمثله شيء. إذا أثبتنا العلم فالإنسان يعله علم فنكون قد شبهنا ليس كمثله شيء. فهكذا كل صفة يردونها اعتمادا على هذه الآية. ولكنهم أو كثيرا منهم يعني هذا القسم الثاني يسكتون عن التأويل ويفوضون. فهؤلاء المفوضة النفاة الذين جمعوا بين الأمرين بين تفويض المعاني وادعاء أنهم أو أن أحدا لا يعرف مدلولها ولا المراد بها. قد ذكرنا أن الصحابة فهموا معانيها وأنهم فسروها، وذكرنا أنها كلام عربي بلسان فصيح يعرفه من سمعه ومن خطب به، وذكرنا أن الله تعالى لا يخاطب الأمة بكلام أعجمي. قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أينزل على العرب كتاب أعجمي؟ إذن فهو عربي والعرب يفهمون معانيه، فكيف يكون فيه معاني لا يدرى ما مدلولها وإنما يطالب منهم تفويضها، تفويض أمرها إلى الله؟ لا شك أن هذا بعيد عن الصواب. كذلك القسم الذين جعلوا عمدتهم ما أثبته لهم رؤساؤهم ومشايخهم وعلماؤهم فجعلوه عمدة، نقول لا شك أن أولئك المشايخ الذين اعتمدتموهم ليسوا بمعصومين. ثم نقول على أي شيء اعتمد مشايخكم وعلماءكم الذين قلدتموهم؟ اعتمدوا على أدلة عقلية وجعل النصوص ظواهر لفظية. إذا جاءتهم الآيات قالوا آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تؤيد معنى ولا يعتمد على ظاهرها، وإنما هي مطلوب منا أن نتلوها للتبرك، نقرأها لمجرد البركة، أما أن نعتقد معناها فلا. هذا يقولونه في الأمور الغيبية وفي الأمور الأخروية، ولكن في باب الأحكام يقولون إنها تفيد العلم وأنه يعمل بها. فيقال لهم قد فرقتم بين متماثلين، تعملون بآيات الصلاة والصيام ولا تعملون بآيات الأسماء والصفات، ولا تعملون مثلا بآيات الآخرة وما أخبر الله فيها، بل تردون مثل قوله تعالى إلى ربها ناظرة، وقوله إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون وأشبه ذلك، فتقبلون بعضا وتردون بعضا. فقد شابهتم اليهود الذين قال الله عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني أن يخزيهم في الدنيا وأن يفضحهم في الآخرة. وبكل حال فعمدة أهل السنة والجماعة على النصوص، ومع ذلك فإننا إذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقول. لا يمكن أن يكون هناك نص صحيح ثابت ومع ذلك يخالف العقل الصريح الذي سالم من الشبهة. ولأجل ذلك جمع العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص الصحيحة الثابتة وبين صراحة العقل. ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا في ذلك اسمه العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. صحيح المنقول يعني الأحاديث منقولة صحيحة لصريح المعقول، وسمي في الطبعة الأخيرة درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع التعارض بين العقل والنقل. فالعقل الفطرة والنقل الأحاديث الثابتة الصحيحة. فبين أن كل الأحاديث الثابتة أو الآيات الصريحة أنها لا تخالف العقول الصريحة، ولكن أولئك الذين اعتمدوا عقولهم لا شك أنهم ممن خربت عقولهم وخربت فطرهم. لماذا؟ لأن الانحراف والشبه والزيغ والعياذ بالله هو الذي سبب لهم هذا الانحراف والبعد عن الصواب، فصارت قلوبهم مضطربة. قد ذكرنا مر بنا في هذا الكتاب منذ سنة أو أكثر أن نهاية أولئك المتكلمين ونحوهم الحيرة. نقل الشارح عن بعضهم قوله نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ومال، وغاية دنيانا قيل وقال، وغاية ويقول الآخر لقد أخذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخذت بالذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي. فدل على أن عقولهم مضطربة. ما استفادوا فائدة معتمدة؟ يقول شاعرهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، هذا بحثنا. فإذا كانت هذه غايتهم فكيف مع ذلك تعتمد عقولهم ويركن إلى أن تلك العقول ترد بها الآيات والأحاديث؟ الحمد لله الذي أنشأ هذه البلاد ورزقها علماء مخلصين هم أئمة الدعوة، ساروا على مذهب السلف، مذهب السلف الذي كان عليه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، أحيوا هذا المذهب واستجلبوا أدلته فأصبحوا على هذا المعتقد. كثيرا من البلاد ومن الدول لم يزالوا على معتقد الأشعرية وعلى معتقد المعتزلة ونحوهم، ولا يزالون يحيون تراثهم ويحققون كتبهم وينشرونها ويفتخرون بأنهم جددوا تلك المذاهب، فيكونون على هذه العقيدة الزائغة مع وضوح الأدلة في زيغها. نحن نقول لهم أنتم في تحقيقكم لهذه الكتب ككتب المعتزلة، كتب القاضي عبد الجبار وهو من رؤساء المعتزلة، وكتب رجل من أهل النحو قال له ابن جني معتزلي أيضا، وكتب الزمخشري المفسر اللغوي معتزلي أيضا وأشباههما الذين يحققونها يقدمون لها مقدمات يمدحونها ويثنون على أربابها وهم يعرفون اضطرابها. ولو كانوا في زمن قديم لم تصل إليهم كتب أهل السنة لأصبحوا معذورين، ولكن في هذه الأزمنة طبعت كتب أهل السنة وانتشرت وتجددت مرة بعد مرة، وأصبح الحق واضحا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه ابن القيم وأتباعهما وكتب أئمة الدعوة وكتب أئمة السلف، كتب السلف كابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتلامذته وزملائه وأهل قرنه، حتى لو لم يكونوا من تلامذة من الحنابلة موجودة مؤلفاتهم الحمد لله، ولكنها شاجا في حلوق أولئك المعتزلة كلما طبع كتاب ساءهم ذلك وحرصوا على أن يردوا عليه، ولكن لا ينفعهم إنكارهم ولا ينفعهم ردهم. فهنيئا لأهل هذه الجزيرة، هنيئا لهم أن نشأوا على هذه العقيدة والحمد لله. فإن أهل السنة والجماعة بنوا عقيدتهم على الشريعة الإسلامية التي أسست على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن ما جاءت به هذه الشريعة فكله من الدين، وكله مما كلف به المسلمون. وعرفوا أيضا أن الشريعة سواء في العقائد أو في الأعمال مبنية على الحكم والمصالح، فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحة، وليس فيها شيء نهي عنه إلا وفي تركه مصلحة، فهي مؤسسة على تحصيل المصالح وتكميلها ونفي المفاسد وتقليلها. هكذا بنيت هذه الشريعة. ولا شك أنهم في طريقتهم يؤمنون بالنصوص كما هي دون أن يتوقفوا في شيء من مدلولاتها. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بكتاب الله، أو آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا هو الرضا والتسليم، وهذا هو التقبل للشريعة بما جاءت به دون أن يتردد في شيء، ودون أن ينكر شيئا، ودون أن يحكم فيه العقل، ودون أن يعرضه على فكر، بل يقبله كما هو. وإذا لم يدركه عقله فوض كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أمور ذلك ومن أهمه أمر الإيمان بالغيب، وذلك لأن الشريعة مبنية على الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب أن يؤمن ويصدق العبد بكل ما أخبر به من الأمور التي لم يرها، ويعتقد صحتها وثبوتها ويؤمن بما جاء من صفاتها ويفوض كيفيتها إلى خالقها وإلى الذي أخبر بها وهو الله تعالى. فلأجل ذلك يصلح أن يقال إن أهل السنة هم الذين حققوا الإيمان بالغيب وتركوا التدخل بالعقول في الأمور الغيبية. وبضد ذلك أهل البدع الذين عرضوا أمور الشريعة سيما الأمور الغيبية على عقولهم، فرأوا أن ما أدركته عقولهم فهو المناسب والمقبول، وما أنكرته عقولهم الزائغة فإنه مردود. ولو اتفق عليه الكتاب والسنة ولو سار عليه سلف الأمة، فقد ردوا النصوص وردوا على الأئمة وأنكروا على السلف وابتدعوا بدعا عمدتهم فيها عقولهم الزائفة، فلا التفات إلى مثل هؤلاء. وقد ذكرنا أنهم يتمسكون ببعض النصوص ويتركون ببعض، فيؤمنون بالمتشابه أو بالمجمل، يجعلون مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء مرجعا لهم، ولا يعتبرون بآخر الآية آخر الآية أو تمام الآية رد عليهم، فإن هذه بعض آية فيها رد على طائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين يجعلون لله مثلا والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصر. فرد على الطائفتين بهذه الآية أو ببعض آية. ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة والمعتزلة يسوءهم ما يقرؤون في النصوص من إثبات الصفات، حتى مر بنا في هذا الكتاب أن أحدهم وهو ابن أبي دؤاد الذي تمكن من المأمون وأضله طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، أراد أن يغير الآية لأن فيها ذكر السمع والبصر وهو لا يؤمن بإثبات ذلك صفة لله. فدل على أنهم يأخذون ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسبهم، بل يسلطون على ذلك أنواع التأويلات، يزعمون أن العقل هو الذي عرفت به الشرائع وأدركت به صحة النبوات، فإذا جاءت الشرائع والنبوات بما يخالف ذلك العقل لم يقبل، هكذا عللوا. وقد ذكرنا فيما مضى أن عقولهم التي جعلوها ميزانا مضطربة، فإن بعضهم ينكر صفة ويبقى على إنكارها 20 سنة أو 30، ثم بعد ذلك يرجع فيقر بها، فيقال هل نبت لك عقل جديد حيث أقررت بها بعد الإنكار وادعيت أن العقل هو الميزان في الأول والآخر؟ وكذلك بالعكس، يقر بعضهم بالصفات ثم في الأخير ينكرها وهو شخص واحد. وكذلك التفاوت بينهم يكون اثنان، قد يكونان أخوين أو تلميذين لشيخ واحد، أحدهما يقول إن العقل يثبت الرؤية مثلا، والآخر يقول إن العقل ينكرها. وهذا أيضا يقول إن العقل يثبت العلو، والآخر يقول إن العقل ينكر العلو، وهما أخوان. فيعرف بذلك أن العقول ليست ميزانا للشريعة، وإنما الميزان هو الكتاب والسنة. وقد سمعنا أنهم يقولون إن النصوص من القرآن صحيحة ولكن ليست صريحة، أي محتملة للتأويل، فلأجل ذلك يسلطون عليها أنواع التأويل. يحزنهم إذا رأوها مسرودة، إذا رأوا آيات العلوي مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات الاستواء مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات إثبات السمع أو البصر أو إثبات الرؤية أو نحو ذلك، يشق عليهم تأويلها إذا كانت مجتمعة. ولكن إذا فسروا فإنهم يفسرونها متفرقة ويتأولونها ويحملونها على محامل بعيدة. كذلك الأحاديث، يقولون الأحاديث إما صحيحة وليست صريحة فيسلطون عليها التأويل، أو صحيحة ولكنها لا تفيد إلا الظن، وهي التي يسمونها أخبار الآحاد، فلا يجعلونها حجة إلا في الأعمال لا في العقائد، فيبطلون بذلك شريعة الله. فأهل السنة هم الذين يقبلونها كما هي، ويصفون الله تعالى بموجبها، ويتوقفون عن كنه الصفة وكيفيتها، وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بكيفيته. والآن نواصل القراءة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع، وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة هو الهوى وملازمة الأولى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى يدل بقوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب.
قد ذكرنا أن الإيمان الذي في القلب يتفاوت، يعني بقوته أو بضعفه، وكذلك يتفاوت التصديق بقوة الأدلة وكثرتها أو بضعفها وقلتها. وإذا تفاوت الذي في القلب تفاوتت الآثار، وذلك لأن ما في القلب يؤثر على البدن. فإذا كان الإنسان قوي الاعتقاد قوي التصديق، قلبه مطمئن بالإيمان مصدق لما سمعه من الآثار، فلا شك أن تصديق القلب يظهر آثاره، فترى لسانه دائما يلهج بذلك الشيء الذي اعترف به، وترى أيضا قلبه مطمئنا بذلك، وترى أيضا بدنه مشتغلا بذلك. وإذا كان التصديق ضعيفا لن ترى له أثرا على اللسان ولا على البدن إلا قليلا. وإذا كان هناك تكذيب لشيء من الشريعة رأيت آثار ذلك التكذيب. فالحاصل أن آثار التصديق القوي هي الطاعات، وآثار التكذيب هي المعاصي، وآثار التوقف هي قلة الأعمال، وآثار ضعف العقيدة أو ضعف التصديق هو ضعف النتيجة. فنتيجة التصديق القوي كثرة الأعمال الصالحة، الاستعداد للموت ولما بعد الموت، وكذلك الإكثار من الحسنات وعمل أنواع المضرات والبعد عن السيئات وأنواع الخطايا. لا شك أن ذلك كله أثر من آثار قوة الإيمان في القلب. ومع ذلك فإن الأعمال التي على البدن هي في الحقيقة من الإيمان كما تقدم. فلأجل ذلك المؤمن هو الذي يصدق ويعمل، والذي لا يصدق ولا يعمل هذا كافر، والذي يصدق ولا يعمل هذا أيضا ليس بمؤمن أو إيمانه ضعيف. فلا بد أن يجمع الإيمان الذي في القلب بين ثباته وقوته وبين ظهور آثاره.
قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو، والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان ذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه النصوص كلها تثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا خلاف المملوك وغيره خلاف المملوك وغيرهم خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره.
يتكلم هنا على الولي الذي يكثر ذكره في اصطلاحات الصوفية ونحوهم وفي اصطلاحات القبوريين الذين يغلون في بعض الأشخاص ويسمونهم أولياء ويدعون أن محبتهم تستدعي تعظيمهم بما يصل إلى إعطائهم شيئا من حق الله تعالى. فلأجل ذلك تكلم هنا على الولي وعلى الولاية. فأولا كلمة الولي مشتق من الولاية التي هي النصرة. فقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم أنصار بعض أي بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يؤيد ويقوي بعضا فكل منهم ولي للآخر. فالولي معناه الناصر الذي ينصره ويتولاه ويؤيده ويقويه ويحميه. هذا معنى كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فإذا قيل المؤمنون أولياء الله فالمعنى أن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم ويقويهم وهم أيضا ينصرون الله يعني ينصرون دين الله ويجاهدون في سبيله ويبلغون شريعته ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام يذبون عنه اعتداء المعتدين وشبهات المشبهين. فكانوا بذلك أولياء لله تعالى والله تعالى وليهم. فإذن ولي الله هو كل تقي مؤمن. قال الله تعالى الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا وصف أولياء الله، فكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله، فما بين الإنسان وبين أن يكون وليا إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى فيصبح من أولياء الله. أما الصوفية ونحوهم فادعوا أن هناك أولياء، وأن أولئك الأولياء قد ارتقوا رتبة ارتفعوا بها عن رتبة الأنبياء ورتبة الرسل، وأصبحوا مقربين عند الله، وأصبحوا يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء. ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ هو كالرسول ودون الولي، فجعل الولي هو الأعلى وجعل دونه النبي وجعل الرسول أنزل الرتب. مقام النبوة في برزخ هو كالرسول ودون الولي، فهذا غلو منهم، حيث جعل الولي أرفع من النبي وأرفع من الرسول. ولا شك أن الولي هو الذي يتولى الله تعالى، يقول تعالى ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فمن كان الله تعالى وليه ومن تولى الله تعالى ونصر دين الله فهو من حزب الله وهو من الغالبين، ومن كان مؤمنا فهو من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مطبوعة منتشرة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق فيها بين من يدعي الولاية وليس من أهلها، وبين من يكون من أولياء الشيطان ويدعي أنه من أولياء الرحمن. وذلك لأن كثيرا من أولئك الذين يزعم الصوفية أنهم أولياء هم في الحقيقة شياطين أو أولياء للشياطين، وذلك لأنهم يتظاهرون للعوام بأمور الله بريء منها، فيفعلون المنكرات ويفعلون الفواحش ويأكلون الحرام، ويدعون أنهم قد أبيح لهم ذلك، ويدعون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف وقد رفعت عنهم الأوامر والنواهي، وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يشاءون. فلا ينكر عليهم في زعم الذين يقدسونهم ويعظمونهم. يحكي لنا بعض الإخوان عن موجودين في بعض البلاد العربية أنهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته مثلا بخبال أو بجنون أو نحو ذلك، فيتركها تبيت عنده، يتركها تبيت عند هذا الولي، ويقول إنه وليا ليس بمخوف عليها منه، ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الولي يحلو بها وأنه يفعل معها الفاحشة الكبرى وهو مع ذلك ولي كما يقولون. فلماذا؟ لأنهم في نظر العوام قد رفعت عنهم التكاليف وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يريدون، فلا ينكر عليهم إذا زنى أحدهم أو أخذ المال بغير حقه أو انتهب أو قتل أو ترك الصلاة أو فعل الفواحش والمنكرات أو ما أشبه ذلك، لا ينكر عليهم. يدعون أنهم قد وصلوا إلى حظيرة القدس وأنهم قد بلغوا الرتبة العالية وقد سقطت عنهم التكاليف والأوامر، هذه صفات الولي عندهم. ذكر لبعض المشايخ أن هذا السيد البدوي الذي عنده الذي يعبد ويعظم في مصر قبره من أشهر القبور، ما عرف عنه أنه دخل المسجد مرة والناس في صلاة الجمعة فبال فيه قائما الناس ينظرون، وخرج ولم يصلي فتبعوه وقالوا هذا مجذوب، هذا قلبه عند ربه. وبعد ذلك صار يظهر لهم مثل هذه الأمور وصار يعظم عندهم إلى أن مات، فغلوا فيه واعتقدوا فيه الشيء العظيم الذي لو قرأ أحدنا سيرته التي كتبت عنه لرأى فضائحه وفجائع تحزن كل ذي قلب سليم. وكم وكم من أمثال هؤلاء الذين إذا وصل أحدهم إلى تلك الرتبة زعموا أنه مباح له أن يفعل ما يشاء، حتى ولو مشى عريانا ولو سلب ولو قتل ونحو ذلك. في القصيدة البائية للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني التي يقول فيها: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيالهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. يذكر أن في زمنه قوم عراة في مصر يمشون عراة ويمشون بدون ثياب، أهل ذلك الزمان يقدسونهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويدعون أنهم مجابة دعوتهم، لأنهم قد وصلوا إلى الله في زعمهم أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ، ليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى القرآن ولا إلى السنة. عجبا لهؤلاء كيف اعتقدوا هذه العقيدة؟ هل هناك رتبة أفضل من رتبة الرسل؟ رسل الله وأنبياءه الذين بلغوا شرائعه والذين نزل عليهم الوحي هم صفوة الله تعالى من خلقه. هل سقطت عنهم التكاليف؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو أفضلهم، أليس كان يقوم الليل حتى تضطرت قدماه؟ لماذا لم تسقط عنه التكاليف التي سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ أليس يتورع حتى عن أكل تمرة وجدها في الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس بل يستحلون دماءهم ويستحلون الأموال بغير حق، ويزعمون أنها قد رفع عنهم الحرج وأبيح لهم ما لم يبح لغيرهم؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم، ثم تلاعب بأتباعهم. وبكل حال فنقول إن الولاية التي هي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون هذا، بل كل أحد يستطيع أن يكون من أولياء الله إذا حقق الإيمان وحقق التقوى. يقول بعض الإخوان: إنكم لا تعرفون الأولياء قدرا، أنتم معشر الوهابيين لا تقيمون لهم وزنا، الأولياء عندكم لا تقدسونهم ولا تعرفون قدرهم. قال له ذلك الأخ: ومن هم الأولياء؟ قال: الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال: اقرأ ما بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا تكون منهم؟
ألا تحقق الإيمان وتحقق التقوى ثم تكون وليا؟ ما بينك وبين أن تكون وليا إلا أن تؤمن الإيمان الصحيح وتتقي الله تعالى وبذلك تكون منهم. فلماذا تحرم نفسك وتتعلق عليهم وتقدسهم وتعظمهم وتعتقد فيهم وتغلو في قبورهم وتفعل فيها ما لا يفعل إلا عند في بيوت الله تعالى وفي المساجد وما لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يطلعون على الكون وأنهم يدبرون الأمور وأنهم يديرون الأفلاك وأنهم أقطاب البلاد وأنهم أقطار الأرض وأنهم عمودها وأسسها وأن الأرض هي التي ثبتت بثباتهم وأن لولا هؤلاء الأولياء لما جت الأرض ولا اضطربت بأهلها ولا خسف بها ولكنهم ثوابتها كما يزعم أولئك المتصوفات ونحوهم؟ فنقول لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم، وإلا فولاية الله عز وجل تصلح لكل مؤمن. الله ولي الذين آمنوا، فعلى المؤمن أن يحرص على تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى ليكون من أولياء الله تعالى، وعليه أيضا أن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى إخوته المؤمنين، بمعنى يحبهم وينصرهم. فلذلك ذكر الله تعالى أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. عقد الله الولاية بين المؤمنين كما عقد بين المهاجرين والأنصار في الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هؤلاء هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هؤلاء هم الأنصار، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفار بعضهم يتولى بعضا، بمعنى ينصر بعضا ويؤيده، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، بمعنى أنهم يتناصرون فيما بينهم. وكذلك هم جميعا أولياء الله، كل من كان مؤمنا فإنه أولياء الله، الله تعالى يتولاهم. ثم قد يفهم من إطلاقات الصوفية ونحوهم أن الولي ولي الله، وأن الله تعالى بحاجة إلى هؤلاء الأولياء، وهذا اعتقاد خاطئ. فالله تعالى غني عن الأولياء جميعا وغني عن الخلق كلهم، وليس بحاجة إلى عبادتهم ولا إلى ولايتهم، وإنما كان المؤمنون أولياء الله، بمعنى أنهم لما أحبوا الله ولما أطاعوه وعبدوه تولاهم الله، بمعنى نصرهم وأيدهم وقواهم، فأصبحوا هم أولياء الله. ووصف الله نفسه بأنه وليهم، فهكذا يكون المؤمن وليا من أولياء الله، والله تعالى ولي الذين آمنوا.
والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمارهم أو خبر ثار لإن وأجيز وأجيز في الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق.
يتكلم هنا على الولاية والعداوة وأنها الإيمان، وقد تقدم أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فكذلك الأولياء أيضا يتفاوتون في صفة الولاية، فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه الأوصاف، كما أن المؤمنين من عباد الله يتفاوتون في آثار الإيمان. إذا عرفنا أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الحسنات والطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي والمخالفات من شعب الكفر، أي أن للإيمان شعب وللكفر شعب، وأن الإنسان قد يجتمع فيه خصال كثيرة من خصال الإيمان ويفقد بعضها فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، وقد يكون فيه خصلة من خصال الكفر ولا يحكم بكفره، فيكون بذلك جامعا بين كونه من أولياء الله من جهة أو وليا لله من جهة وعدوا له من جهة، يحبه الله تعالى على ما فيه من الإيمان ومن الأعمال الصالحة، ويبغضه على ما فيه من المعاصي ونحوها. والحكم للصفات التي تغلب، ويكون أيضا مثابا ومعاقبا. ولأجل ذلك معلوم أنه أن الله تعالى يدخل كثيرا من العصاة النار ثم يخرجهم من النار بعد أن يمحصوا ويزال عنهم أثر تلك المعاصي، فأولئك محبوبون من جهة، وهو كونهم من المؤمنين المصدقين الذين أتوا بشهادتهم، ويبغضون من جهة، وهو كونهم قد أصروا على كثير من المعاصي واقترفوا كثيرا من الذنوب وعملوا أنواعا من السيئات، فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين الأمرين، بين اقتراف السيئات وبين عمل الحسنات. لكن الحكم لما هو الأصل، فيقال إذا كان الأصل أنهم من شهد الشهادتين وآمن بالله عز وجل وآمن برسله، ولكن كان إيمانه الذي في قلبه ضعيفا لم يحمله على كل العبادات والإتيان بها، ولم يزجره عن كل المعاصي والمخالفات، فإنه يقال هو مؤمن، ولكن يعاقبه الله بمثل بهذه المعاصي التي اقترفها أو يعفو الله عنها. كذلك الكافر قد يعمل حسنات وقد يفعل قربات، ولكن العبرة بما عليه قلبه. فإذا كان كافرا مشركا بالله، يعتقد أن لله شركاء في العبادة، يجعل أنواعا من العبادة لغير الله، ولكنه مع ذلك قد يصلي، قد يتصدق ويقرأ، وقد يحب الخير، قد يجاهد في المشركين، ولكنه مع ذلك يعبد غير الله، فنقول هذا مشرك ولا ينفعه عمله هذا الذي عمله، لأنه حبط بذلك الشرك، حبطت أعماله وحسناته وقرباته، وبطل أجرها وثوابها، فلا يستحق عليها شيئا. وبكل حال نقول إن على المؤمن أن يحرص على تكميل إيمانه حتى يكون بذلك من أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى جمع في وصفهم بين هذين: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فآمنوا يعني إيمانا تظهر عليهم آثاره وهي الصالحات، وتصديقا قويا، وتقوى يتركون بها الآثام والجرائم وأنواع المحرمات وكبائر الإثم وصغائره. فإذن متى كمل الإيمان ولو حصل معه شيء من السيئات ونحوها، واتقى الله عز وجل، أصبح من أولياء الله. ثوابه الذي يحصل له ثواب عاجل وثواب آجل. فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعالى يحب أولياءه ويتولاهم، الله ولي الذين آمنوا، وإذا أحبهم الله وفقهم للطاعة وحماهم عن المعاصي والآثام. أما الثواب في الآخرة فهو الثواب الأعظم، وقد ذكر الله بعض الثواب أو نوعا منه بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضمن لهم أو جعلهم من أهل الأمن، والأمن هو أن يكونوا آمنين في الآخرة، لا يخافون ولا يحزنون. ولأجل ذلك قال في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي فهم آمنون لهم الأمن وهم مهتدون، أي على طريق سوي. فنعرف بذلك أن نعتقد أن لله أولياء، وأنهم ليسوا كما يزعم المتصوفة والغلاة ونحوهم خواص من الناس في نظرهم أنهم قطعوا المسافات وأنهم سقطت عنهم التكاليف وأنهم، بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله تعالى حصل على ولاية الله. وأما من قصر في ذلك فإن معه نوع من الولاية ولكنها ولاية ناقصة. الولاية قسمان: ولاية تامة وولاية ناقصة. فالمسلم يحرص على أن يكون من أولياء الله، ولا يقول أولياء الله هم أهل الدرجات الرفيعة وأهل المنازل العالية والذين عرفوا الله المعرفة التامة ونحو ذلك، وكذلك الذين يسمونهم أقطاب وأوتادا وعمالا أو عاملين أو واصلين أو نحو ذلك، لا يجوز أن يعتقد فيهم هذا الاعتقاد. بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله فهو من أولياء الله. ما عليك إلا أن تحقق هذه الآية لتصبح من أولياء الله. ولا شك أن الأسباب التي تقوى بها هذه الأسس أو هذه الأصول موجودة بحمد الله. فالإيمان بالله هو أصل وأساس هذه الأصول وهذه الأركان، وهو مبني على السمع ومبني على العقل. لا شك أنه مبني على السمع، وهو ما بلغته الرسل ودعت إليه. فإذا سمع العاقل تلك الأدلة ورأى دلالتها أيقن بأنها حق وأنها دالة على قدرة قادر. وكذلك إذا فكر فيما ترم إليه فإن تلك الأدلة فيها الالتفات أو الاستدلال بالآثار وبالآيات وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله دائما الحجة بهذه الأدلة على المشركين والجاحدين ونحوهم، فيذكر لهم الآيات الكونية ويتلو عليهم الآيات القرآنية، وكلها بلا شك تكون سببا لترسيخ تلك العقيدة التي هي الإيمان بالله. فإن العاقل إذا نظر فيما بين يديه، إذا نظر في هذه الأفلاك، إذا نظر في هذه المخلوقات العلوية والسفلية، علم أنها لم تخلق عبثا، وأن الذي خلقها لا يتركها هملا، وكذلك إذا نظر في نفسه ونظر في حالته ومبدأه ومنتهاه علم أيضا أنه لا يحلق عبثا وأنه لا بد أن يؤمر وينهى ولا بد أن يكون له رب مالك متصرف وأن الذي خلقه استعبده فرض عليه أن يعبده وأن يحمده وأن يذكره ويشكره وأنه لا بد وأن يثيبه على العبادة أو يعاقبه على المعصية. هكذا تدل العاقل المؤمن العاقل فطرته تدله فطرته على هذه الأمور. فكيف وقد أرشدته الأدلة وقد قامت عليه البراهين وقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تبين للناس هذه الأشياء التي هي أساس العقيدة؟ فلأجل ذلك لما آمن بذلك من آمن وعرفوها حق المعرفة ورسخت في قلوبهم وثبت الإيمان في أفئدتهم وأشربته قلوبهم ونبتت عليه لحومهم وصار مندمجا في دمهم ولحمهم أصبح هذا الإيمان وهذا العقيدة وهذه العقيدة أصبحت غذاءهم وأصبحت هي التي نمتهم. فكان من آثار ذلك أن صبروا على العذاب وعلى الأذى ولم يرتدوا ولم يرجعوا، صبروا على العذاب كما فعل بالصحابة وكما فعل بالأئمة، وذلك لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا حلاوة وطعم الأعمال الصالحة. فكان ذلك سببا في أن ثبتوا غاية الثبات ولم يتزعزعوا. أما من كان إيمانه على طرف وكانت عبادته على شفا جرف فإنه إذا امتحن بأدنى شيء ارتد ورجع القهقرة ولم يثبت كما ثبت أولئك الذين رسخت العقيدة في قلوبهم، والناس يتفاوتون في مثل ذلك. فنحن نحث كل عاقل على أن يتتبع الأدلة التي تثبت الإيمان بهذه الأمور في قلبه. وقد مرت بنا أدلة كثيرة إذا تعقلها العاقل عرف دلالتها، وكذلك أيضا هي موجودة في القرآن. القرآن من أوله إلى آخره مشتمل على هذه الأدلة والبراهين، لو لم يكن إلا قوله تعالى في أول أمر أمر به في القرآن قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ست آيات في هذه الآية، ستة براهين إذا تأملها وتعقلها ونظر فيها العاقل وقرأ كلام أهل العلم فيها عرف كيف اشتملت على كيف دلت على هذه البراهين التي هي حجة قاطعة في وجوب عبادة الخالق بعد الإيمان به وبعد وصفه بما هو أهله. وكذلك إذا استمر في قراءة كتاب الله يجد هذه الأدلة واضحة كما في سورة النحل أو أكثرها، وفي سورة الزمر، وفي سورة الروم مثل قوله ومن آياته أن خلقكم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته يريكم البرق ومن آياته أن يرسل الرياح ونحو ذلك آيات يعني براهين نصب لها ليستدل بها على عظمته وعلى كمال قدرته. وكذلك الأدلة على بقية أركان الإيمان تؤخذ أيضا من كلام الله سبحانه وتعالى وبها يستدل أو يعتقد صدق رب العالمين وصدق خبره فيكون من آثار ثبوت هذه الأدلة في القلب يكون من آثار هذا التصديق الأعمال الصالحة التي تكون ثمرتها ونتيجتها أو هي ثمرة ونتيجة ذلك الإيمان ويكون نتيجتها إن شاء الله النصر والتمكين في الأرض كما نصر الله تعالى المؤمنين حقا وكما ثبتهم على الصراط المستقيم حتى توفوا عليه ولقوا ربهم ولهم عند ربهم الجزاء الأوفى. ونحن إن شاء الله نرجو أن نحشر في زمرتهم إذا اعتقدنا مثل عقيدتهم وعملنا مثل أعمالهم. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاداني وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات.
ولاية الله تعالى تحصل لأهل الإيمان كما في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد عرفنا أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما في الحديث. ولا شك أن الإيمان بهذه الأشياء كما ذكرنا ينبني على قوة الأدلة، الأدلة التي نصبها الله تعالى لعباده ليستدلوا بها. فإذا آمن بها العبد إيمانا راسخا ثابتا فلا بد أن تحصل له أو منه الأعمال. ولأجل ذلك عطف الله على الإيمان التقوى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا شك أن الإيمان تحصل به الأعمال الصالحة، ولا شك أن التقوى يتوقع بها العبد المحرمات. وإذا توقع المحرمات وعمل الصالحات فماذا تكون حالته؟ يكون من أولياء الله. فإذا ما بينك وبين أن تكون وليا لله إلا أن تحقق الإيمان الذي يثمر الأعمال الصالحة، وتحقق التقوى التي يحصل بها توقع المعاصي والمآثم والمحرمات والابتعاد عنها. وإذا يكون المؤمن المتقي وليا من أولياء الله. سمعنا أن الله تعالى ذكر الإيمان في هذه الآيات، وذكر البر والتقوى فيها أيضا، وتكررت الأدلة والآيات التي فيها ذكر خصال الإيمان كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه ذكر فيها خصال من خصال الإيمان. وكقوله إنما المؤمنون الذين، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذكر الله أيضا التقوى في الآية التي سمعنا، وهي آية البر. آية البر في سورة البقرة قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه هي العقيدة. ثم ذكر بعدها الخصال المتعدية إلى أن قال في آخرها: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فختم الآية بالتقوى، فجعل هؤلاء هم أهل التقوى. فمن عمل بهذه الآيات أصبح من المؤمنين وأصبح من المتقين، وحينئذ يصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسمعنا أنهم ينقسمون إلى قسمين: السابق بالخيرات والمقتصد. الله تعالى ذكر أقسام هذه الأمة الذين ورثوا الكتاب وجعلهم ثلاثة أقسام: قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قد اختلف في الظالم لنفسه هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، ولكن ظاهر الآية أنه من أهل الإيمان، ولكنه من أهل النقص ومن أهل التقصير، إيمانه ضعيف، ولأجل ذلك قصر في الأعمال، ولأجل ذلك وصف بالظلم، ولأجل ذلك نقص درجاته. وأما المقتصد فهو المتوسط الذي سمعت من بعض مشايخنا أن تفسيرهم لهؤلاء يقول: السابقون بالخيرات هم الذين يأتون بالواجبات ويأتون بجميع المستحبات ويتركون المحرمات ويتركون أيضا جميع المكروهات ويتخلون من بعض المباحات ويقتصرون على ما هو ضروري منها في هذه الحياة. هؤلاء هم السابقون، وذلك لأن الأفعال في هذه الدنيا تنحصر في هذه الخمس، فالمحرمات لا يكمل الإيمان إلا باجتنابها، والمكروهات تنقص الإيمان أو تقلل أجره، والمستحبات والواجبات كلها من الخيرات وكلها من الحسنات فهي تزيد في الأعمال الصالحات، والمباحات الاستكثار منها ينقص من الحسنات. فلأجل ذلك لا يكون من السابقين بالخيرات إلا إذا ترك المحرمات كلها وترك المكروهات كلها وفعل الواجبات كلها وفعل المستحبات كلها وترك جزءا لا حاجة له إليه من المباحات. وأما أهل الاقتصاد المقتصدون هم الذين يتركون المحرمات وبعض المكروهات ويفعلون المباحات ويأتون بالواجبات ويتركون بعض المستحبات. هؤلاء هم أهل الاقتصاد، مقتصدون يعني متوسطون. وأما الظالمون لأنفسهم فهم الذين يفعلون المكروهات ويتركون المستحبات ويفعلون المباحات، وقد يتركون بعض الواجبات وقد يفعلون بعض المحرمات، فلأجل ذلك وصفوا بالظلم. والكل منهم تحت مشيئة الله، إلا أن الله تعالى وعدهم بالجنة وأخبر بدعائهم بقوله عنهم أنهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور رحيم. هكذا ذكر عنهم أنهم يدعون بهذا، يعني الخوف، وذلك هو المذكور في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أذهب الله عنا الحزن. فعلى كل حال صفات أهل الإيمان موجودة في مثل هذه الآيات، والذي يحب أن يكون منهم يطبقها ويعمل بها ليحشر معهم ويعمل مثل أعمالهم.
قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربيين على عجميين ولا لعجميين على عربيين ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما تطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل معافى شاكر، أو مريض صابر، ومطاع شاكر، أو مهان صابر، وآمن شاكر، أو خائف صابر، ونحو ذلك.
عرفنا أن تفاضل الناس بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بالحسب ولا بالنسب ولا بأصل الآباء والأجداد ولا بالرتب ولا بالأموال ولا بالمناصب، إنما تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصالحة. فالله تعالى يقول في هذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر القبائل والشعوب في قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني كل بني آدم تفرعوا من ذكر وأنثى، لكن جعلهم الله شعوبا وقبائل لمصلحة، وهي: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا، لتعارفوا فقط، ليعرف أن هذا فلان من قبيلة فلان من القبيلة الفلانية. وبعدما ذكر أن الحكمة في ذلك هي التعارف، ذكر أن هذا الفخر لا يجوز، وإنما الفخر بالتقوى، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد وردت أدلة في النهي عن الافتخار بالأسلاف. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقواما يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا
إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يجهده الخراب أنفه. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب. وفي حديث آخر: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، فجعل الفخر بالتقوى، وجعل الإنسان إنما يكرم وإنما يرتفع منصبه منزلته عند الله تعالى إذا حقق التقوى.